أهلا بكل من يشاركنا هذه الجلسة التحليلية الجديدة. أنا مضيفكم، وكالعادة نغوص اليوم في موضوع مثير جدا. يعني من المألوف دائما عندما نتحدث عن التشخيص الطبي أن تكون هناك توقعات بوجود دقة متناهية.
مرحبا جميعا، سعيدة جدا بوجود معكم اليوم كخبيرة مرافقة في هذه الرحلة الفكرية. وصحيح كلامك دقيق، التشخيص الطبي يعطينا إحساسا بالسيطرة.
بالضبط، الأمر يشبه الهندسة تماما. كسر في الذراع، يعني أن صورة الأشعة السينية ستظهر ذلك الخط الأبيض المتعرج بوضوح، والطبيب سيشير إليه ببساطة ويقول ها هو الكسر وهذا هو العلاج. إنه عالم مريح جدا، يعتمد على السبب والنتيجة المباشرة.
100%، إنه أمر ثنائي بطبيعته، إما أن العظم مكسور أو سليم، واضح، مرئي، وقابل للتصنيف. العقل البشري يعني يعشق هذا النوع من الوضوح التام.
لكن بمجرد أن يخطو الواحد منا إلى عالم المعاناة الإنسانية والعدالة الإلهية، تتعطل آلة الأشعة السينية فجأة، الشاشة تصبح مشوشة، والتشخيص يتحول إلى لغز معقد جدا. نحن اليوم نغوص في نصوص قديمة، وتحديدا دراسة الدكتور جون والتن المعمقة لسفر أيوب.
دراسة الدكتور والتن تقدم منظورا جديدا كليا، خصوصا في هذه الجلسة، الجلسة 20، التي تغطي الفصول من 32 وحتى 37.
صحيح، والهدف هنا هو استكشاف شخصية تبدو للوهلة الأولى كمتطفل مزعج، شخص يدعى إليهو، وكيف أن ظهوره المفاجئ يشكل دراسة حالة مذهلة عن الطبيعة البشرية والعدالة والفخ الخفي الذي أطلق عليه الدكتور والتن اسم الادعاء بالصلاح.
هذا هو جوهر الأمر فعلا. رغم أننا نتحدث عن نصوص تعود لآلاف السنين، إلا أنها تشرح بدقة جراحية تلك الرغبة البشرية الملحة بداخلنا جميعا، الرغبة في إيجاد يعني تفسيرات منطقية لمعاناة تبدو غير منطقية على الإطلاق، هي محاولة لإيجاد صيغة رياضية للكون.
حسنا، دعنا نفكك هذا الأمر. لو تخيلنا المشهد الدرامي معا، لأن السياق هنا هو كل شيء. بطل القصة أيوب فقد كل شيء يمكن للإنسان أن يفقده، أبناءه، ثروته، وحتى صحته، وهو يجلس في الرماد يتألم.
مشهد مأساوي جدا، وهو قد استمع لأيام طويلة لأصدقائه الثلاثة.
بالضبط، أصدقائه الذين ظلوا يخبرونه أنه لابد وأن يكون قد ارتكب خطيئة فظيعة ليتحمل كل هذا العذاب. وبعد جولات طويلة من النقاشات العقيمة، وصل أيوب إلى ذروة اليأس والغضب. لقد أقسم رسميا على براءته، ورمى قفاز التحدي أمام الخالق نفسه.
لقد قال عمليا أنا بريء، والسماء تظلمني، وأطالب بمحاكمة علنية.
التوتر يبلغ ذروته المطلقة هنا، الجميع يحبس أنفاسه وينتظر رد السماء. السماء يجب أن تتحدث الآن. وفجأة يتدخل شخص غريب تماما، شخص لم نسمع به من قبل في أي جزء من القصة. يمسك بزمام الحديث ويبدأ في إلقاء خطب طويلة ومفصلة.
إنه مشهد سريالي بالفعل، ويبدو مزعجا للقارئ. الدكتور والتن يشير إلى أن العديد من المفسرين عبر التاريخ نظروا إلى هذا القادم الجديد أليهو كشخصية متطفلة تم إقحامها في النص لاحقا من قبل محررين آخرين.
يعني كأنه شخص لا يتناسب بسلاسة مع التدفق الطبيعي للقصة.
إنه يكسر إيقاع التوتر العالي، لكن التحليل الذي يقدمه الدكتور والتن يطرح منظوراً مختلفاً تماماً. فرغم أن إليهو يبدو كمتطفل، إلا أن ظهوره في هذه اللحظة بالذات جوهري للغاية، ويلعب دوراً رئيسياً ومحورياً في المنطق الداخلي للقصة بأكملها.
الأمر يشبه مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل درامي مشوق استمر لسنوات، حيث يقف البطل في المشهد الختامي تحت المطر، يطالب صانع الكون بالظهور وتفسير كل هذا العذاب. وبدلا من أن تفتح السماء أبوابها وتدوي الرعود، يخرج شخص عشوائي تماما من بين الجمهور.
هكذا يبدو الأمر تماما.
يمسك بالميكروفون ويبدأ في إلقاء مونولوج طويل ومفصل. هل يمكن أن يكون هذا مجرد تشتيت درامي؟ أم أن هناك هدفا أدبيا أعمق خلف هذا الإقحام المفاجئ؟
ما يثير الاهتمام هنا هو الاستراتيجية الأدبية لجامع النص، هذا التوقف المفاجئ ليس خللاً في الكتابة أو مجرب حشو نصوص، بل هو تكتيك متعمداً بامتياز.
تكتيك متعمد لتركنا في حالة ترقب، صحيح؟
100%. يمكن للمرء أن يتخيل حالة الترقب التي تترك فيها الجماهير لتغلي وتتساءل، هل سيرد الخالق على هذا التحدي أم لا؟ هذا الخطاب الطويل يبدو كفاصل إعلاني مزعج يقطع اللحظة الحاسمة.
إذن هو مصمم بدقة لإبقاء حالة التشويق معلقة في الهواء لأطول فترة ممكنة.
بالضبط. وإذا نظرنا إلى تفاصيل شخصية آليه نفسه، نجد أن كل شيء فيه يحمل دلالة، حتى اسمه ليس صدفة أبداً.
نعم، لاحظت ذلك. أسمار الأصدقاء الثلاثة السابقين لأيوب كانت تحمل طابعاً مختلفاً، لم تكن تبدو كأسماء عبرية تقليدية، مما يشير إلى أنهم قد يكونون من مناطق وثقافات مجاورة، أليس كذلك؟
ملاحظة دقيقة جداً، لكن اسم آليه عبري بامتياز، ويعني حرفياً هو إلهي. هذا الاسم يحدد موقعه الاستراتيجي في هذه المحاكمة الكونية. ولفهم موقفه، يجب أن نستحضر مفهوم مثلث العدالة الذي يعتبر المفتاح لفهم هذا النص القديم.
مثلث العدالة؟ دعينا نوضح هذا المفهوم أكثر لمن يتابعنا.
أكيد. هذا المثلث يتكون من ثلاث زوايا أساسية. الزاوية الأولى هي أن الله عادلاً تماماً، والزاوية الثانية هي مبدأ القصاص، أي أن الخير يكافأ والشر يعاقب.
والزاوية الثالثة؟
الزاوية الثالثة هي أن أيوب رجل صالح وبريء. المعضلة المنطقية هنا هي أنه لا يمكن الجمع بين الزوايا الثلاث في وقت واحد أمام مشهد معاناة أيوب الفظيعة.
إذن يجب التضحية بإحدى الزوايا لكي يستقيم المنطق. الأصدقاء الثلاثة تخلوا عن الزاوية الثالثة وقالوا إن أيوب غير صالح، وأيوب من جانبه تخلى عن الزاوية الأولى واعتبر أن الخالق غير عادل. أين يقف أليه في هذه المعادلة الرياضية المعقدة؟
أليه يبني حصنه بقوة في زاوية الله من هذا المثلث. إنه يتولى مهمة الدفاع عن عدالة الله بكل شراسة، وهو ما يعرف فلسفيا بمحاولة تبرير أفعال الخالق وفقا للمنطق البشري.
وكيف يبرر تدخله المفاجئ؟
يقدم نفسه كشاب احترم حكمة الشيوخ وظل صامتاً يراقب المحاكمة، لكنه الآن يعني يفيض بالكلمات ولا يستطيع كتمانها لأن كل الأطراف السابقة فشلت في حل اللغز.
والمفارقة المذهلة التي يطرحها الدكتور والتون هنا هي أن أليوه هو أكثر البشر صواباً في النص حتى هذه اللحظة، لكنه في النهاية لا يزال مخطئاً خطأً فادحاً.
عجيب، أليس كذلك؟ أكثر شخص على حق لكنه لا يزال مخطئاً.
هذه العبارة تبدو متناقضة وتستحق التوقف عندها طويلاً فعلاً. إذا كان قد جاء ليدافع عن الله، فكيف تختلف استراتيجية هذا المدافع الشاب عن أصدقاء أيوب الثلاثة الذين فشلوا قبله؟
سؤال ممتاز. الأصدقاء السابقون كانوا يدورون في حلقات مفرغة يقدمون تلميحات عامة.
نعم، كانوا يقولون لأيوب لا بد أنك ارتكبت خطيئة ما في السر، مجرد سرقة صغيرة أو كذبة، فقط اعترف بها وسينتهي كل شيء. لكن آليه يدخل باستراتيجية مختلفة. ما هو السلاح الجديد الذي يمتلكه ولم ينتبه له الآخرون؟
الفرق هنا ليس مجرد اختلاف في الأسلوب، بل هو اختلاف جوهري في طبيعة التهمة نفسها. الأصدقاء كانوا يبحثون عن خطيئة خفية في ماضي أيوب ليبرروا بها الحاضر.
وآليه لا يفعل ذلك؟
أبداً. آليه هو الشخصية الوحيدة في السفر بأكمله، بل وحتى الله نفسه لا يفعل ذلك لاحقاً، الذي يوجه اتهاماً محدداً وصريحاً لأيوب بناءً على ما رآه بأم عينيه.
لحظة، بناءً على ما رآه بأم عينيه، تقصدين أن الاتهام لا يتعلق بالماضي؟
بالضبط، اتهامه لا يتعلق بخطايا ارتكبها أيوب في الماضي وتسببت في معاناته، بل يتعلق بخطيئة تحدث الآن أمام الجميع، خطيئة البر الذاتي أو الادعاء بالصلاح المطلق.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل يقول أليه إن مجرد دفاع المرء عن براءته عندما يتم اتهامه ظلما هو الجريمة بحد ذاتها؟ هذا يبدو وكأنه لوما للضحية. كيف يمكن أن يكون دفاع شخص عن نفسه وسط عذاب لا يطاق بمثابة خطيئة؟
أتفهم حيرتك، وهو فعلا يبدو كذلك للوهلة الأولى،
لكن الدكتور وولتون يربط بين موقف أليهو وبين دور المتحدي أو الخصم الذي ظهر في السماء في الفصل الأول من القصة.
المتحدي الذي شكك في نوايا أيوب إمام الله، ما وجه الشبه هنا؟
المتحدي في بداية القصة في المشهد السماوي شكك في دوافع أيوب، كان يقول أيوب صالح فقط لأنه ينتظر المكافأة والازدهار والرخاء المادي، انزع عنه هذه النعم وسوف ينهار صلاحه ويسقط قناعه.
وأليهو يتفق مع هذا الرأي؟
أليهو يتفق مع هذا المتحدي الأول في مسألة الدوافع، لكنه يأخذ الاتهام إلى مستوى أعمق بكثير، إنه يشكك في صلاح أيوب ذاته وليس فقط في دوافعه.
كيف يثبت أليهو أن أيوب غير صالح لمجرد أنه يصرخ طالبا العدالة؟
أليهو كان يستمع بدقة لكل كلمة قالها أيوب خلال الجدال مع أصدقائه. لقد لاحظ أن أيوب في سعيه المحموم لتبرئة نفسه بدأ يميل إلى إدانة الله. أيوب وضع سمعته وبره الشخصية فوق سمعة الخالق وعدالته.
يا إلهي، يعني هو يرى أن دفاع أيوب عن نفسه تحول إلى هجوم على عدالة السماء؟
100%. يرى أليهو أن تمسك أيوب ببره الذاتي واستعداده التام لاتهام الله بالظلم لمجرد إثبات أنه هو على حق هو الخطيئة الكبرى. بالنسبة لأليهو، هذه الخطيئة لم تكن السبب الأول للمعاناة، بل هي مشكلة ظهرت أثناء المحاكمة.
تجلت بوضوح في خطابات أيوب، وهي خطيرة بما يكفي لتبرير الإجراءات العقابية ضده.
تماماً.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، بل ومربكاً جداً في نفس الوقت. هناك ثغرة زمنية هائلة في منطق هذا الشاب، أليس كذلك؟
تقصد الترتيب الزمني للأحداث؟
نعم، إذا كان أيوب يعاقب الآن حسب رأي أليهو بسبب خطيئة البر الذاتي وتمركزه حول نفسه، وهي خطيئة ظهرت وتبلورت أثناء النقاش والمحاكمة، فكيف يفسر أليهو بداية المعاناة أصلا؟
هذه هي المعضلة الأكبر.
أيوب فقد ممتلكاته وأبناءه وصحته قبل أن يفتح فمه بكلمة واحدة. كيف يمكن تبرير العقاب على جريمة لم ترتكب بعد في ذلك الوقت؟ أليس هذا منافيا لأبسط قواعد العدالة التي جاء إليه ليدافع عنها؟
هذا هو التحدي الصعب الذي واجه إليه، وللخروج منه قام بإجراء تعديل هندسي عبقري، دعنا نسميه هكذا، على مفهوم العدالة ذاته ليحافظ على سلامة نظريته.
تعديل هندسي؟ كيف ذلك؟
أليه يرفض رفضاً قاطعاً أي اتهام لله بالشر أو الظلم، ويؤكد على عدالته المطلقة بتفصيل كبير في الفصول اللاحقة. ولكي يحل معضلة معاناة أيوب التي سبقت خطيئته المزعومة، يقوم بابتكار ما يمكن تسميته بنسخة مطورة من مبدأ القصاص.
نسخة مطورة من القصاص؟ كيف تعمل هذه النسخة؟
في المعتاد، العدالة التي نعرفها هي عدالة علاجية أو رجعية، يعني يرتكب الإنسان خطأً في الماضي فيتلقى العقاب في الحاضر لتصحيح ذلك الخطأ واستعادة التوازن.
صحيح، هذه هي العدالة الكلاسيكية.
لكن أليه يطرح فكرة ثورية، وهي أن مبدأ القصاص يمكن أن يكون وقائياً أيضاً وليس علاجياً فقط، أي أن العقاب يمكن أن يستبق أخطاء قادمة لم تحدث بعد بشكل كامل.
انتظر لحظة، عقاب وقائياً؟ عقاب قبل ارتكاب الجريمة؟ هذا يبدو مرعباً. إنه يذكرني بقصص الخيال العلمي الشهيرة التي تتحدث عن القبض على المجرمين قبل ارتكابهم الجريمة.
تقصد فكرة عدالة التقرير الأقلية في الأفلام؟
بالضبط، فكرة أن المعاناة ليست فاتورة يدفعها المرء عن ماضيه، بل هي جهاز كشف مبكر أو نظام إنذار مصمم لاستخراج عيب خفي قبل أن ينمو.
تشبيه ممتاز جداً.
لكن كيف يمكن لمثل هذا النظام أن يجعل الله يبدو عادلاً؟ ألا يجعله يبدو كحاكم طاغية يعاقب الناس على نواياهم المخبأة؟
إذا نظرنا إلى الأمر من منظور أليهو، فهو لا يراه كطغيان أبداً، بل يراه كرحمة قاسية وتدخل جراحي ضروري. بالنسبة له، المعاناة في هذه الحالة لم تكن فاتورة لخطايا ماضية ملموسة، بل كانت بمثابة طعم لاستدراج وكشف سلوك هجومي ومشاكل حقيقية مخبأة خلف الكواليس داخل نفس أيوب.
واو، وكأن الكبرياء والبر الذاتي كان ورما خفيا ينمو في قلب أيوب، والمعاناة استخدمت كمشرط جراح لاستخراج هذا الورم الذي لم يكن ظاهرا للعيان، ولكنه كان موجودا بالتأكيد.
100%. المعاناة وفقا لهذا المنطق ليست مجرد عقاب، بل هي آلية لإنقاذ الإنسان من نفسه قبل أن يصل إلى مرحلة لا يمكن الرجوع منها.
مدهش فعلا. يبدو أن أليه يمتلك رؤية لاهوتية رفيعة ومتقدمة جدا تفوق بكثير ما قدمه الأصدقاء الثلاثة الأوائل. لقد اعترفوا ضمنا بأن أيوب لم يكن يبحث عن الازدهار بأي ثمن، ووجد طريقة لتبرير المعاناة دون الحاجة لاتهام أيوب بخطايا وهمية في الماضي.
وفي نفس الوقت نجح في حماية السماء من تهمة الظلم من خلال فكرة العدالة الوقائية.
إذا ربطنا كل هذه الخيوط، يبدو وكأنه قد حل اللغز الكوني بنجاح. إذن أين المشكلة؟ لماذا يصر الدكتور والتون بعد كل هذا التحليل على أن أليه لا يزال مخطئا ولا يمثل النهاية الصحيحة للقصة؟ أين وقع هذا الشاب الذكي في الفخ؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، نجد أن المشكلة تكمن في أن أليه رغم كل هذا التنظير المعقد الذي يبدو منطقيا ومتماسكا، يظل مخطئا في فهمه لدوافع أيوب العميقة.
كيف ذلك؟ ألم يقل أن أيوب متمسك ببره الذاتي؟
بلى، لكنه لا يزال يعتقد أن أيوب يبحث عن المنافع، وهو ما أثبت أيوب عكسه تماما بتمسكه بإيمانه رغم فقدان كل المنافع. لكن الخطأ القاتل الحقيقي والذي يمثل جوهر الفخ بحسب الدكتور والتون هو أن أليه يقع ضحية لنفس الخطيئة التي يتهم بها أيوب.
عجيب، كيف يمكن ذلك؟ هل يمارس أليه البر الذاتي أيضا؟
بطريقة فكرية نعم. ما يثير الاهتمام هنا هو أن أليه يبالغ بشدة في تقدير قدرته البشرية على إيجاد تفسير منطقي شامل ومحكم.
يحاول أن يجد تفسيراً لكل شيء،
أو ما يمكن تسميته بالترابط المنطقي الكامل بناء على مبدأ العدالة وحده. أليه لا يزال محاصراً بالكامل داخل جدران مثلث العدالة الذي تحدثنا عنه.
يعتقد أن مجرد ابتكاره لمعادلة أكثر تعقيداً وهي القصاص الوقائي سيمكنه من فهم سياسات الله وفك رموز الكون وتفسير كل شيء.
بالضبط، إنه يمارس محاولة تبرير أفعال الله وفقاً للمنطق البشري الصارم، ولا يدرك أن مجرد محاولته للقيام بذلك واعتقاده بأنه قادر على الإحاطة بعقل الخالق هو شكل من أشكال الكبرياء الفكري الشديد.
يبدو الأمر وكأن أليه وجد معادلة رياضية أكثر تعقيداً من تلك التي استخدمها الأصدقاء القدامى، معادلة تحتوي على متغيرات متقدمة مثل العدالة الوقائية وتأثير النوايا. لكنه لا يزال يحاول حل اللغز الكوني غير القابل للحل بالرياضيات الأساسية للعدالة البشرية. أليس من السخرية المطلقة أن محاولاته البطولية لإنقاذ الموقف والدفاع عن الله واستعراضه لكل هذه الفلسفة المعقدة هي بالضبط ما أوقعه في نفس خطيئة الكبرياء؟
هي سخرية القدر فعلاً. هو يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة التي يلوم أيوب عليها.
إنه يحاول حشر أفعال الخالق غير المحدودة في صندوق منطقي صغير صنعه بعقله البشري المحدود.
هذا يطرح سؤالا مهما جدا حول طبيعة المعرفة الإنسانية وحدودها. المعرفة تصبح ذات قيمة حقا ليس عندما توهمنا بأننا نمتلك كل الإجابات لكل أشكال المعاناة،
بل عندما ندرك حدودنا، أليس كذلك؟
صحيح، عندما ندرك حدود هذه المعرفة ونعترف بوجود مساحات شاسعة لا يمكن لعقولنا الإحاطة بها. التفسير المنطقي للحياة والمعاناة لا يأتي فقط من معادلة العدالة، سواء كانت بسيطة كمعادلة الأصدقاء أو معقدة ومعدلة كمعادلة إليه.
وهذا يمهد الطريق لرد الخالق لاحقا، صحيح؟
100%. وهذا بالضبط ما ستوضحه ردود الخالق لاحقا عندما يتحدث من وسط العاصفة. الكون ليس مجرد آلة تعمل بمبدأ سبب ونتيجة مباشر يمكن للبشر استيعابه بالكامل أو التنبؤ بمدخلاته ومخرجاته ببساطة.
محاولات البشر المستميتة لوضع أفعال الخالق في قوالب منطقية صارمة حتى وإن كانت بنوايا حسنة ودوافع نبيلة مثل نوايا إليه محكوم عليها بالفشل،
لأنها تفترض مسبقاً قدرة العقل البشري على استيعاب ما لا يمكن استيعابه.
لقد كانت رحلة تحليلية مذهلة حقاً، أخذتنا من دراسة نصية لشخصية ثانوية تبدو كمتطفل إلى أعماق الفلسفة البشرية في التعامل مع المعاناة.
هي بالفعل نصوص ثرية وتستحق كل هذا التأمل.
إذا جمعنا كل هذه الخيوط المعقدة معاً، ندرك مدى ارتباط هذا النص القديم الذي درسه الدكتور والتون بعناية بواقعنا اليومي المعاصر.
في كل يوم يواجه الواحد منا سيلاً من المعلومات والمواقف غير المفهومة
والأزمات العالمية أو الشخصية التي تبدو بلا سبب واضح،
وغالباً ما نتصرف جميعاً في تلك اللحظات مثل أليهو، نبحث بشغف عن معادلات معقدة وننسج تبريرات فلسفية لكي نشعر بأننا نسيطر على الفوضى التي تحيط بنا.
صحيح، نريد أن نثبت لأنفسنا وللآخرين أن كل شيء يعمل وفق خطة نستطيع نحن بعقولنا المحدودة أن نفهمها ونشرحها،
وأن نضع لكل ألم اسما وتشخيصا دقيقا كصورة الأشعة السينية.
وربما تكون هذه هي الرسالة الأعمق والأكثر تأثيرا لخطاب أليهو بأكمله، ليس فقط إظهار القصور في المنطق التقليدي للأصدقاء الثلاثة أو الكشف عن زلة أيوب في محاولاته رفع نفسه فوق مستوى المساءلة،
بل الهدف الأهم هو فضح وهمنا البشري الجماعي بالضبط، وهمنا بأننا نستطيع إخضاع أفعال الخالق لمنطقنا الخاص وبناء نظام كوني في عقولنا يرضي غرورنا الفكري ورغبتنا العميقة في السيطرة على مجريات الأحداث وتفسيرها بطريقة تشعرنا بالأمان.
وهذا يعيدنا إلى صورة آلة الأشعة السينية المكسورة في بداية حديثنا. لقد دخلنا هذه المياه التشخيصية العاكرة في قصة أيوب، ورأينا كيف حاول أليهو بكل براعة أن يكون هو المهندس الذكي الذي يصلح الآلة باستخدام أجزاء فلسفية جديدة،
فقط ليكتشف أن المشكلة لم تكن في الآلة نفسها،
بل في محاولة تصوير ما هو أبعد من المادة والمنطق المباشر، في محاولة التقاط صورة للهيكل العظمي لعدالة السماء.
تشبيه بليغ جدا ويلخص الموقف بأكمله.
وهنا نترك كل من يستمع إلينا مع هذه الفكرة الختامية للتأمل العميق. إذا كان أليهو رغم كل ذكائه اللاهوتي ونواياه الحسنة للدفاع عن عدالة السماء قد أخطأ بمجرد محاولته وضع أفعال الخالق في قالب منطقي مفهوم تماما للبشر، فماذا لو كان الاختبار الحقيقي للحكمة ليس في العثور على المعادلة الفلسفية المثالية لتفسير سبب المعاناة،
أو في إثبات براءتنا بكل ثمن؟
صحيح، ماذا لو كانت الحكمة هي في القدرة على الجلوس بهدوء وسط الغموض الذي لا يمكن استيعابه، متخلين عن هوسنا المستمر بأن نكون دائما على حق، ومتقبلين أن بعض الأسئلة تظل بلا إجابات تشخيصية واضحة.